بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد تقدم معنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي الشروع في بيان مراتب القضاء والقدر، وتقدم معنا أهمية العلم بهذه المراتب على سبيل الإجمال، وسبق أيضا بيان هذه بيان مرتبتين من مراتب القدر على سبيل التفصيل من حيث الأدلة والمعنى والآثار الواردة فيهما، وهما مرتبة العلم ومرتبة الخلق. في هذا اللقاء أيها الإخوة سيكون الحديث عن بقية المراتب، وهما مرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة. نبدأ بمرتبة المشيئة. هذه المرتبة إخواني جاء تقريرها وإثباتها في كلام المؤلف في عدة مواضع من تقريره لقضاء الله جل وعلا وقدره. جاء تقريره لهذه المرتبة عند قوله رحمه الله: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. وجاء أيضا تقريره لهذه المرتبة وهي المشيئة عند قوله رحمه الله: تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد. هذه المرتبة أيها الإخوة، مرتبة المشيئة، كالمرتبتين المتقدمتين من حيث ما جاء في بيانها وتقريرها في الكتاب والسنة من النصوص الواضحة الجلية التي لا تحتمل تأويلا أو تعطيلا لمعناها. معنى هذه المرتبة، معنى المشيئة، هو اعتقاد أن كل ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئة الله جل وعلا، وأن ما شاء الله سبحانه وتعالى فإنه كائن، وما لم يشأ لم يكن، وأن مشيئته جل وعلا عامة لكل شيء، فلا يخرج شيء عن مشيئته تبارك وتعالى وإرادته، وأن هذه المشيئة تعم كل طيب وخبيث، وطاعة ومعصية، وحسنة وسيئة، وخير وشر، ونحو ذلك. قال أهل العلم: فما شاء الله تعالى من هذه الأشياء فإنه كائن ولا بد، وما لم يشأه عز وجل فإنه يستحيل وقوعه. وهذا أشار إليه المؤلف رحمه الله في قوله: تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد. هذا ضابط ومعنى هذه المرتبة. النصوص أيها الإخوة في إثبات هذه المرتبة كثيرة، ومن ذلك قوله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقوله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال عز وجل: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. كل هذه الآيات أيها الإخوة بعمومها ومجموعها تدل على إثبات المشيئة لجميع الأشياء، وأنه لا يخرج أحد بحال من الأحوال عن مشيئة الله تبارك وتعالى، والأمر كما تقدم في بيان معنى المشيئة فلا يختلف يعني عنه أبدا. وهنا أيها الإخوة شرح أو بيان لمعنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: الله أن يكون في ملكه ما لا يريد. فما دام أن كل شيء حاصل بإرادة الله تبارك وتعالى، وأن كل شيء أيضا تابع لمشيئته عز وجل، فهنا نبه المؤلف رحمه الله تعالى على تنزيه الله تبارك وتعالى أن يقع في هذا الملك وفي هذا الكون ما لا يريده سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة إلى أبد على من يقول بخلاف مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فقوله رحمه الله تعالى: الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أي تنزه عز وجل وتقدس عن أن يحدث في هذا الكون ما لا يريده رغما عن إرادته سبحانه وتعالى، بل الأمر أن ما شاءه عز وجل فهو كائن، وما لم يشأ فإنه لا يكون أبدا. المشيئة أيها الإخوة بهذا المعنى المتقدم معنا، وهو اعتقاد أن ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئته عز وجل، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن إلى آخره. المشيئة بهذا المعنى مرادفة للإرادة الكونية القدرية، وبنفس مدلولها ومعناها، فإن الإرادة عند أهل السنة والجماعة حسب ما دلت النصوص تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في دروس لاحقة. أقول إن الإرادة عند أهل السنة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. المشيئة التي نتحدث عنها هذه المرتبة من مراتب القدر هي بمعنى الإرادة الكونية القدرية، فإن المعنى والمدلول واحد. ومن النصوص المبينة لهذا قوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله سبحانه وتعالى: فعال لما يريد. فهذه النصوص تدل على ما دلت عليه نصوص المشيئة من حيث العموم والشمولية. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة على إثبات هذه المرتبة قوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. والحديث رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن تصريف القلوب، قلوب جميع بني آدم، تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه سائل أو طلبت إليه حاجة اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. وهذا هو الشاهد قوله ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. والحديث البخاري ومسلم وغير ذلك من الأحاديث في هذا الباب. هذه خلاصة يعني ما يتعلق بهذه المرتبة من حيث معناها ومن حيث الأدلة عليها ومن حيث ترادفها في الدلالة والمعنى مع الإرادة الكونية القدرية. لعل يعني أو هناك مسألتان لعلهما وردتا على أذهان البعض، لكن سيأتي تفصيلهما إن شاء الله في دروس قادمة، وهي مسألة الهداية والإضلال، لأن قول المؤلف يضل من يشاء فيخذله بعدله إلى آخره، هذه مسألة خاصة يفردها أهل العلم بالحديث وهي الهداية والإضلال، وسيأتي الكلام فيها مع الأدلة وشرحها إن شاء الله تعالى. والمسألة الثانية هي المتعلقة بالإرادة وأنواع الإرادة، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية والفروق التي بين الإرادتين، لأن بالتفريق بينهما تنجلي كثير من الإشكالات واللبس الذي قد يطرأ على أذهان البعض. هنا حقيقة يعني حكاية تروى عن عمرو بن عبيد أحد المعتزلة النافين للقدر ولهذه المرتبة. يقال أن أعرابيا جاء إليه وهو في حلقة من حلقه، فقال له إن ناقتي سرقت فادع الله أن يردها لي. فقال عمرو بن عبيد اللهم إن ناقة هذا المسكين سرقت ولم ترد سرقتها، إنه ينفي القدر، قال ولم ترد سرقتها، اللهم ارددها عليه. فالأعرابي بفطرته ماذا قال؟ قال لا حاجة لي إلى دعائك. قال ولم؟ قال رحمه الله أي الأعرابي، قال أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. فالأعرابي هذا رد ماذا؟ رد هذا المعتقد الفاسد بفطرته السليمة النظيفة من هذه المعتقدات الفاسدة. ولذلك ابن القيم رحمه الله قرر في شفاء العليل أن من الأدلة على إثبات هذه المرتبة الفطرة السليمة، فإن الفطرة دلت على أن كل ما يجري في هذا الكون وكل ما يحدث فيه إنما هو بمشيئة الله تبارك وتعالى. طيب ننتقل بعد هذا إلى المرتبة الأخرى وهي مرتبة الكتابة. مرتبة الكتابة كسابقتها أيها الأخوة من أيضا المراتب المتقدمة، دل على إثباتها الكتاب والسنة، وأجمع على ذلك الصحابة والتابعون والأئمة. وهذه المرتبة جاء الإشارة إليها في قول المؤلف رحمه الله تعالى فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي وأوسع. وفي قوله رحمه الله تعالى كذلك ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. وفي قوله أيضا رحمه الله علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. هذه المواضع أيها الإخوة دلت على هذه المرتبة من مراتب القدر، ألا وهي مرتبة الكتابة. معنى هذه المرتبة؟ معناها كما قرر أهل العلم الإيمان بأن الله كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. الإيمان بأن الله جل وعلا كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذا يسمى عند أهل العلم بالتقدير الأزلي أو التقدير العام، وسيأتي يعني أقسام التقادير التي تدخل في مرتبة الكتابة، أو يقال في معناها يعني في معنى مرتبة الكتابة الإيمان بأن الله كتب ما سبق به علمه. الإيمان بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. وهذا يعني التعريف الأخير هو كالتعريف السابق، لكن من حيث صياغته يتوافق مع كلام المؤلف رحمه الله تعالى في قوله علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره إلى آخره. الأدلة على هذه المرتبة أيها الإخوة، النصوص كما تقدم في بداية ذكر هذه المرتبة كثيرة، ولهذا أجمع على إثباتها الصحابة والتابعون والأئمة. من هذه الأدلة أيها الإخوة على إثبات هذه المرتبة قول الله جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولهذا تجد الناس أيها الإخوة إذا وقع لهم مكروه أو أصيب أحدهم بمصيبة يسلي بعضهم بعضا بهذا، بأن هذا مكتوب وأن هذا أمر قد كتبه الله عز وجل، فيحصل من ذلك الطمأنينة وهدوء النفس. فهذا الأمر أيضا مركوز في الفطر إلى جانب دلالة الكتاب والسنة والإجماع. أيضا من الأدلة على هذا قول الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن هذه الآية فقال رحمه الله سبحان الله ومن يشك في هذا، يعني من يشك في ما دلت عليه هذه الآية، ومن يشك في هذا كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله قبل أن يبرأ النسمة، أي قبل أن يخلق الله جل وعلا هذه النفوس. والأثر رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وقال الله جل وعلا أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. جاء عن محمد بن كعب رحمه الله تعالى أنه قال عند هذه الآية رزقه وأجله وعمله. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، قال أي الرزق والأجل والعمل. وهذا التفسير يتوافق مع ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فتفسير محمد بن كعب رحمه الله يتوافق مع ما جاء في هذا الخبر عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والحديث رواه مسلم. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، والحديث في البخاري ومسلم. هذه الكتابة أيها الإخوة لأعمال العباد أين موضعها؟ موضعها في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وسمي محفوظا لأنه محفوظا عن أيدي العباد، فلا يوصل إليه ولا يغير فيه أو يزاد عليه، فهو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. هذه المرتبة أيها الإخوة من مراتب القدر، وهي الكتابة، يدخل فيها 5 تقادير، وهي: التقدير العام يسمى التقدير الأزلي، والتقدير البشري النوع الثاني، الثالث التقدير العمري، الرابع التقدير الحولي، الخامس التقدير اليومي. وكل هذه التقادير بأنواعها دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، ومن شاء منكم أن يقف على التفصيل في ذلك فليرجع إلى كتاب معارج القبول الشيخ حافظ الحكيم رحمه الله تعالى، وأيضا كتابه أعلام السنة المنشورة، ذكر هذا أيضا وفصله بالأدلة. التقدير الأزلي أيها الإخوة المراد به هو الذي كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهو المتقدم معنا في معنى الكتابة، سبق أنه يسمى أيضا التقدير العام. التقدير البشري هو الذي كان عند أخذ الله الميثاق على البشر عموما، وأنه جل وعلا خالقهم، وأنه سبحانه وتعالى ربهم، وأنه هو إلههم سبحانه وتعالى ومعبودهم. القسم الثالث التقدير العمري، وهذا التقدير يكون أيها الإخوة في الأرحام، وذلك عند تقدير الله تبارك وتعالى كل شيء على العبد من أول خلقه إلى نهاية أجله، وهو المذكور في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه المتقدم، وأن كل ما يجري على العبد من أول خلقه وحتى نهاية أجله فهو تقدير عمري. التقدير الحولي أو السنوي هذا يكون في ليلة القدر، وهو تقدير الله جل وعلا، كل تقدير الله تبارك وتعالى ما يكون في العام من هذه الليلة ليلة القدر إلى الليلة التي تليها من العام المقبل. وهذا هو معنى قول الله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم، أن يقضى في هذه الليلة ما سيكون من المعاش ومن المصائب ومن الحياة ومن الموت ومن الأرزاق ومن العز ومن العز ومن الذل ونحو ذلك، فهذا يسمى تقديرا حوليا، وهو تقدير الله في ليلة القدر كل ما هو كائن الليلة التي تليها من العام القادم. التقدير اليومي هو ما يقع على العباد مما قدره الله جل وعلا عليهم في يومهم في الوقت المعين وفي المكان المعين إلى آخره. فما يجري في ما يجري على العباد في يومهم وليلتهم هذا يسمى تقديرا ماذا؟ تقديرا يوميا. وكما تقدم أيها الإخوة تفاصيل هذا ترجعون إليها عند الشيخ حافظ رحمه الله تعالى. خلاصة ما تقدم أيها الإخوة أن المراتب يعني مراتب القدر عددها أربعة مراتب أو أربع مراتب، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. قد لخص شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية هذا المبحث بقوله رحمه الله تعالى في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. هذه مرتبة إيش؟ العلم، مرتبة العلم. قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه وهو الكتابة التابع لعلمه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. إشارة إلى أي شيء؟ أحسن، إلى التقادير المتقدمة. نعم. قال: فقد كتب الله في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر يقول كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليلا. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، تتضمن إيش؟ أي الدرجة مرتبة والخلق، المشيئة هي الإرادة. طيب، قال: وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذه أيها الإخوة خلاصة ما تقدم معنا في موضوع مراتب القدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.